يا محمود، مش مصدقه ان جوزي مدرب غطس قد الدنيا هغطس النهارده معاه.
ومال يا حبيبتي، ولسه هتشوف المفاجآت اكتر بكتير في البحر.
بس انا يا محمود خايف قوي.
ما تخافيش يا حبيبتي، تخافيش.
افرض الاكسجين خلص مني.
والله يا ربنا جابها من عنده.
ايه
قصدي؟ ربنا يجيب اللي فيه الخير.
عارف يا محمود، انا كنت فاكره ان انا عشان مطين عليك عيشتك وخليتك تقطع كل علاقاتك بكل عيلتك انك ممكن في يوم من الايام تتخلى عني.
لا يا حبيبتي ما تقوليش كده خالص. خلينا دلوقتي نركز ونراجع على الارشادات. لو عايزه تطلعي على السطح تعملي ايه؟
هشاور كده.
ممتاز. طب لو عايزه تنزلي تحت اكتر؟
كده.
عظيم.
هي غريبة قوي بس انها بالعكس بتلخبطني.
حبيبتي انت عارفة ده بحر، قوانينه مختلفة. قوليلي لو حد دلوقتي فسالك انبوبة الاكسجين واكتشفت اني ما معكيش اكسجين تعملي ايه؟
هعمل كده وبعدين هكتم نفسي خالص وهفضل في مكاني ما اتحركش.
بالظبط، عشان الاكسجين بيخاف من الحركة وممكن يهرب منك.
طب يا حبيبي، مش ممكن انت تديني من الاكسجين بتاعك زي ما عادل امام عمل في فيلم جزيرة الشيطان؟
لا مش هينفع يا حبيبتي للاسف.
ليه؟
بقرف. ها جاهزه ولا ايه؟
ايوه ثانيه واحده بس، بمضي بوليس التامين على حياتي.
ايوه صحيح كنت هنسى، خلصي وحصليني. زي ما قلت لك لو حسيتي اي حاجه
اكتمي نفسك.
شكرا يا حبيبي.
العفو يا حياتي.
مين ضد الغرق؟ ما اعتقدش هحتاجه ده.
استنى يا حودة، استنى.
أعزائي المشاهدين صباح الخير وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. حكايتنا النهاردة عزيزي بتبدأ من كوكب تاني، كوكب مختلف كتير عن كوكبنا. كوكب غلافه الجوي مكون بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون والميثان والمية وما فيهوش أوزون. محمد ده كوكب إيه ده؟ كوكب الشرق زمردة؟ يا عزيزي أنا بكلمك على كوكب الأرض من حوالي 2.5 مليار سنة. لو مستغرب الرقم فخليني أقول لك إن كتير من التقديرات الحالية بتقول إن بداية الحياة على الأرض كانت تقريبا من 3.7 مليار سنة. يعني الحكاية اللي بحكيها بادية من مليار و200 مليون سنة من بداية الحياة على الأرض. الحياة بدأت مليار و200 مليون سنة. قصتنا حكاية بطلها أصغر مما تتخيل. بطل هذه الحكاية نوع بسيط من البكتيريا اسمه السيانوبكتيريا، البكتيريا الخضراء المزرقة. البكتيريا دي اكتشفت طريقة جديدة لتوليد الطاقة، وهتقوم بالصلاة على النبي كده تطلع لنا غاز جديد، غاز كان تركيزه في الهواء وقتها 1 من مليون. افتكر يا عزيزي، ده عزيزي في سوق الغلاف الجوي تنهيدة. الطريقة دي يا عزيزي اختراع اسمه البناء الضوئي. أما الغاز اللي بتكلم عنه، هذا الغاز اللي هيغير مجرى الكوكب، هذا الغاز اللي 1 على مليون،
عارف ايه هو؟
الاكسجين. الاكسجين بتاعنا يا ابو احمد.
يا عزيزي،
ما دي كانت قصه بدايته. هذه البكتيريا نقدر نقول بشكل او باخر انها لوثت الغلاف الجوي بالاكسجين. شايف عزيزي الزمن دوار ازاي؟
يا زمن
عمل ما يسمى بحدث الاكسده الاكبر، ذا جريت اوكسيديشن ايفنت. ومع زياده كميه الاكسجين بالتدريج اتعملت طبقه الاوزون اللي كل جزء منها معمول من 3 ذرات اكسجين O3. الطبقه دي حصرت الكوكب وقللت من كميه الاشعه فوق البنفسجيه اللي بتوصل سطح الارض. لولا عزيزي الاوزون كانت الاشعه الفوق البنفسجيه دي مش بعيد تقضي على الميه في كوكب الارض كله. كوكب الارض كان هيبقى من غير ميه. باختصار يا عزيزي نقدر نقول ان هذه البكتيريا اشترت الكوكب حته ارض بنت عليه وشطبت وسلمتنا على المفتاح. نحن كانسانيه مدينين للسيانوبكتيريا. خليني اقول لك يا عزيزي ان للمفارقه لما كان الاكسجين ده بيطلع من السيانوبكتيريا ده كان سم قاتل لكائنات كثيره على الكوكب وقتها، شبه عزيزي اللي احنا بنعمله دلوقتي في الكوكب. اغلب الكائنات الحيه وقتها كانت انايروبيك او لا هوائيه، فبالنسبه لها حاجه زي الاكسجين فهو سلاح اباده شامل. فكر فيها يا عزيزي، الكائنات دي عاشت على الكوكب ده لأكثر من مليار سنة من غير أكسجين، وقليل جدا من الكائنات اللي كانت موجودة نجت من حالة الأكسدة العظيمة دي. كائنات كتيرة هربت وراحت مناطق تركيز الأكسجين فيها أقل، زي مثلا قاع المحيط. كائنات تانية طورت آليات تحمي نفسها من الأكسجين. ومع انتشار السيانوبكتيريا واحدة واحدة على مدار ملايين السنين، بدأت كميات ثاني أكسيد الكربون اللي موجودة في الهواء تقل واحدة واحدة. والأكسجين ما كانش ساكت، لقى بقى مطرح وابتدى يطير ويلعب، ماسك ذرتين أو بيلوش اللي بيلمحوا بيأكسدوا، ماشي يدور على أي حاجة يتفاعل معاها ويأكسدها. واحد من المواد اللي تفاعل معاه الاكسجين في هذا الوقت كان الميثان، وده طبعا قلل كميه الميثان في الغلاف الجوي. خليني اقول لك ان الميثان وثاني اكسيد الكربون من الغازات الدفيئه، هي دي الغازات اللي مسؤوله عن الاحتباس الحراري حاليا. فتخيل دول لما يقلوا لي في الغلاف الجوي هيحصل ايه؟ هنبرد، الحراره مش هتتحبس، فالكوكب هيبقى بارد. طب ما المشكله يا محمد بسيطه، هتلاقي درجه الحراره نزلت ل 15، هيحصل ايه يعني؟ هنشرب عدس ونتدفى. عايز المشاهد الجميل، درجه الحراره ما قلتش درجه او 2 للاسف يعني. خليني اقول لك يعني ان الكوكب دخل في اكتر من عصر جليدي واحد ورا التاني.
تاني. حصل يا عزيزي كذا ايس ايج، عصر جليدي، كائنات على كوكب الارض كانت بنيه في الديب فريزر. انت متخيل يا عزيزي؟ انا عايزك تتامل في اللي بقوله. الاكسجين، هذه الكلمه ذات الواقع الجميل، ده غاز لو هتوصفه بكلمه هتكون هي الحياه. لما بنفكر فيه بنفكر في النقاء والتنفس. متخيل بقى ان هذا الغاز غير شكل كوكب الارض بالكامل، وقضى على حياه كائنات كانت عايشه قبل مننا لمليار سنه، وحتى الكائنات الحيه اللي فضلت عايشه كانت مضطره تتاقلم على الشكل الجديد بتاع العالم، العالم اللي بقى تراكم فيه الاكسجين بالتدريج. وبعض الكائنات التانية مش بس تأقلمت على وجود الاكسجين، لا دي كمان استخدمته في انتاج الطاقه عن طريق التنفس اللي نعرفه دلوقتي. اكسجين وكربوهيدرات يطلع منهم طاقه وثاني اكسيد الكربون. الاكسجين يا عزيزي من هذه اللحظه هيلعب دور البطوله في تاريخ الحياه على كوكب الارض. في كتابه الأكسجين الجزيء الذي صنع العالم بيقول لك لين إن في كل مرة الحياة حققت نطاط كبيرة على مستوى الكم أو التعقيد، فكان ده بيبقى مرتبط بزيادة كبيرة في مستويات الأكسجين. كل ما الأكسجين يزيد شكل الحياة تتغير، بل إن حتى حدث ضخم زي انقراض الديناصورات اللي كتير من العلماء شايفين إنه حصل بسبب النيزك اللي ضرب الأرض من حوالي 65 مليون سنة، بيقال بقى إن لولا الأكسجين كان ممكن الانقراض ده ما يحصلش أصلا. خليني أقول لك عزيزي، نيازك كتير هرست الأرض وسابت آثار وعلامات وغرز من غير ما تعمل انقراض جماعي، زي مثلا فجوه تريس في المانيا اللي اتكونت من 15 مليون سنه، او حوادث النيازك المختلفه اللي سابت فجوات في الارض وصل قطرها 45 كيلومتر و90 كيلومتر. 90 زي ما موجود في الصوره كده يا عزيزي. بص السؤال هنا للاطفال محبين الديناصورات ولا هيميل، لماذا تسبب هذا النيزك بالاخص في انقراض الديناصورات؟ مش كده وبس، ده الحسابات اللي اتنشرت في مجله نيتشر سنه 1988 بتقدر ان ربع الكتله الحيويه، ودي طريقه معقده عشان اقول لك ان ربع الكائنات الحيه على الارض من الوجود بسبب نيزك على حسب كلام نيكلين بسبب الاكسجين. عزيزي انا مش بقولك ربع البشر، الكائنات الحيه دي جوا ناس كتير جدا على ما يعلم بها الا ربنا. محمد انت اصلت في دول المره الثانيه على التوالي، اشمعنى النيزك ده هو؟ فكره عزيزي ان الاكسجين وقتها كانت نسبته فوق ال 30%، وبعض التقديرات بتقول 35%. يا نهار اسود يا ابو حميد، ده حلو ده يا ابو حميد، ده احسن من دلوقتي، ده النفس زمان كان بنفسين. يا عزيزي ارجع لكتاب العلوم رابع اول، الاكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على ايه؟ على الاشتعال. فلما يجي لي نيزك يضرب كوكب الارض مع هذا التركيز العالي من الاكسجين، فالطبيعي ان يحصل عاصفه ناريه كبيره تشلفط الكوكب. ربع الكائنات الحيه يا عزيزي، ربع الكائنات الحيه. محمد معلش كإنسان كمل على هذا الكوكب، شايف ان الكلام اللي انت بتقوله ده مش نقيصه في حق الاكسجين. انا واحد من الناس بصراحه واكون صريح معاك ما كنتش اقدر اعيش مع الديناصورات، اسمع ان ما كانش عندهم خاصيه مزيل العرق فكانت ريحتهم صعبه قوي، ولكن المساله ليست بهذه البساطه. وخلينا اضرب لك مثلا، ورحمه امي اجيبك كده حيه. في نهاية القرن 19 وبينما الغواصين وقتها كانوا بيتنفسوا الأكسجين النقي وقتها تحت المية عن طريق أجهزة السكوبا، الغواصين دول يا عزيزي واسمع دي أصيبوا بنوبات صرع لما غطسوا العمق 8 متر. وفي سنة 1899 اكتشف الاسكتلندي جيمس لورن سميث إن الحيوانات اللي تعرضت لمستويات عالية من الأكسجين حتى لو كانوا في ظروف ضغط طبيعي بس تعرضوا لنسبة أكتر من 75% أكسجين بيجيلهم التهاب في الرئة وبيموتوا في خلال أيام. إيه ده؟ كتب أحمد يعني الأكسجين الكتير خطر؟ التأثير ده اتسمى بتأثير لورن سميث اللي بيقول يا عزيزي ان الاكسجين النقي خطر، على عكس ما كتير من الناس فاهمين، اللي بالرغم من وجود فوائد علاجيه ليه الا اننا لو استنشقنا اكسجين لفتره طويله بكثافه معينه ممكن يتحول لسم قاتل. ولنفس السبب ده كتيب التعليمات الخاص بسلاح البحريه الملكيه البريطاني سنه 1942 هيدي تعليمات صارمه للغواصين تنبههم لاعراض هذا التسمم، زي مثلا ان صوابع ايديك او رجليك تنمل، رعشه العضلات وخصوصا اللي حوالين البق، التشنجات وفقدان الوعي، وفي النهايه الموت في حالة عدم العلاج. فانت عزيزي لو لقيت نفسك موت ارجوك حاول تطلب النجدة. الكلام ده ما فيهوش هزار، بنات عزيزي بيعملوها كتير على الفيسبوك، كتب لك بموت بموت بموت، تفكرون بيضحكوا؟ دي استغاثة، انا بروح انقذهم. دي كانت اول مرة يكتشف الانسان ان الاكسجين ممكن يتحول من غاز الحياة لغاز الاعدام، اعدام بشع وبطيء ومن الحاجة اللي بتديك حياة. وده يا عزيزي اللي خلى الغواصين في الحرب العالميه الثانيه يوصفوا اعراض التسمم بالاكسجين على عمق 70 قدم ان كانك قابلت وحش اسطوري. بعد كده يا عزيزي البحريه البريطانيه هتعمل خليط اسمه النيتروكس، خليط بين النيتروجين والاكسجين، وده اللي قلل فرص الاصابه بالتسمم من الاكسجين وسمح للغواصين البريطانيين ان هم يغطسوا الاعماق اكبر. بل ان العنصر الرئيسي في استراتيجيه الغواصين البريطانيين وقتها تحول لاستدراك الغواصين الاعداء لاعماق اكبر عشان يقتلوهم بتسمم الاكسجين. لو راجل انزل لي تحت راجل طب تحت، عشان كده خليط النيتروكس ده تحول الى سر حربي فضل مستمر لسنين بعدها. الحقيقه ان كل ده مفهوم، فكره هنا ان الاكسجين لا هو حلو في المطلق ولا هو وحش في المطلق على حسب نسبته. وانت يا عزيزي كبير وعارف ان اي تغيير صغير في الطبيعه ممكن يعمل مشاكل مريعه، دي كلها امثله على لما الاكسجين يزيد. وطبعا يا عزيزي لو كترت منه تسمم، لو قللت منه تتخنق. طب ما سهله كده يا ابو حميد. عارف يا عزيزي المشكله ليست فقط في تركيز الاكسجين، ولكنه بمجرد وجوده في تركيزاته العاديه بيخلق تفاعلات من الصعب جدا التحكم فيها، وده بيسبب
تسبب ما يسمى بالجذور الحرة، الفري راديكالز.
اللهم احفظنا.
الجذور الحرة هي جزيئات فيها إلكترونات غير مزدوجة.
الله، حلو أبو حميد، حلو قوي عملية تبسيطك للعلوم.
وده يا عزيزي بيخليها جزيئات باحثة عن الاستقرار، وبالتالي شديدة القابلية للتفاعل. دي يا عزيزي جزيئات في مرحلة المراهقة، هتموت وتتفاعل، هتموت وتمسك إيدين الجزيء التاني. يا بيت استني، استني لفترة الجامعة، استني لفترة ما بعد الزواج، بس تلاقي الجزيء هيموت، هيموت. الجزيئات دي ما بتصدق تلاقي أي جزيء تتفاعل معاه،
فالجزيء اللي تفاعل معاها يفقد هو كمان استقراره،
ونفسه تبدأ تتفتح تفاعل، عايز اكمل نص ايوناتي، فيدور على جزيء ثالث يتفاعل معاه. وتفضل يا عزيزي سلسله التفاعلات دي شغاله لحد ما يحصل حاجه من الاثنين: يا الجذر الحر يقابل جذر حر زيه وربنا يكرمهم ويرتبطوا، وكل واحد يكمل النقص اللي عند الثاني ويستقروا بقى وربنا يهديهم، يا اما نوصل لناتج تفاعل ضعيف بيؤدي في النهايه الى خمود سلسله التفاعلات. التفاعلات تبدا تقل. السيناريوهين دول لو حصلوا تمام، لكن لو ما حصلوش انتظر كارثه. واحده من اشهر الكوارث دي هي ثقب الاوزون، اللي واحد من اهم اسبابه هي الفري راديكالز، الجذور الحرة. خليني عزيز اشرح لك. مركبات الكلوروفلوروكاربونز السي اف سي زي الفريون مثلا بتاع التكييف، المركبات دي لما بتتكسر في الطبقات العليا بتاعه الغلاف الجوي بتاثير الاشعه فوق البنفسجيه بتقوم مطلعه ذرات الكلور. ذرات الكلور دول من أسوأ انواع الجذور الحره. عزيزتي اتجوزي سفاح ولا انكيش تتجوزي ذره كلور؟
محمد انت عرفت ازاي ان انا مرتبطه بذره كلور؟
اخبارك كلها بتوصل لي من الصوديوم يا هانم، اخبارك مغرقه الجدول الدوري. ذره الكلور الواحده ممكن تبدا تفاعل متسلسل يدمر 100,000 جزيء اوزون، يعني الجرام الواحد من الفريون ممكن يدمر 70 كيلو جرام من الاوزون. تخيل بقى لو نسخه من هذه التفاعلات بتحصل جوه جسمنا، هتشرب يا محمد تبقى نصيبه. يوسفني اقول لك يا عزيزي ان جسمنا تحت ظروف معينه بيتعرض لده. عندك مثلا اشعاع، الاشعاع ممكن ياثر على حاجات كتيره في جسمنا، ولكن بما ان جسمنا في النهايه من 50 ل 70% منه الميه، فتاثير الاشعاع على الميه دي هو اهم سبب للتسمم الاشعاعي، لما بيفتت الميه دي لاكسجين وهيدروجين. ولكن يا عزيزي في رحلتك من التحول من ميه الى اكسجين واجسام ثانيه في ثلاث مركبات وسيطه مفترضه، خد بالك دول مش كل الجذور الحره، لكن دول المسؤولين عن 90% من اضرار الاشعاع. اكبر بلطجي فيهم هو جذر الهيدروكسيل، اللي يعتبر واحد من اعنف الجذور الحره على الاطلاق واسرعها في التفاعل. الماده اللي هتقابله هيجري يتفاعل معاها على طول عشان ياخد منها الكترون ويستقر، لدرجه عزيزي ان تقريبا مفيش حاجه تقدر تمنعه من ده. الماده دي ممكن بقى لو في جسمنا تبقى بروتين او دهون، او الاخطر اسمع بقى، ممكن تبقى الحمض النووي نفسه. يا ساتر يا رب يا ابو حميد، ربنا يحفظنا من الفري راديكالز. خد بالك عزيزي ان ده السبب الرئيسي الطفرات الوراثيه والسرطانات اللي بتنتج عن التعرض للاشعاع. ده نفس اللي حصل مع مدام كيوري وبنتها. المركب الثاني هو مركب بيروكسيد الهيدروجين H2O2، او ما يعرف بمياه الاكسجين. ابو احمد انا عارف ميه الاكسجين ده مش ده اللي بيستخدم في التبييض والتطهير والتنظيف. بالظبط يا عزيزي، ولكنه جوه الخليه تقدر تقول انه عنده انفصام في الشخصيه، لانه في نص الطريق بالظبط بين الميه وبين الاكسجين عنده ازمه في الهويه، ما هوش عارف ينتمي لمين فيهم. وارد يكسب الكترون فيتحول لجذر هيدروكسيل، او يفقد الكترون ثاني فيتحول لجذر الاكسجين الفائض، او يفقد له كمان الكترون ممكن يكسب الكترون فيروح خطوه ناحيه الميه ويبقى جذر هيدروكسيل. خد بالك ان جذر الاكسجين الفائق ده اقل قابليه للتفاعل مع غيره من بيروكسيد الهيدروجين اللي واقف في النص. بيروكسيد الهيدروجين ده واقف في النص، شخصيته متذبذبه شويه، يخش ادبي وابقى اكسجين، ولا كمل علمي وابقى ميه، مش عارف هو عايز ايه يا حبيبي. سهل جدا يتاثر باللي حواليه ويتفاعل بسهوله. واهم صديق سوء ممكن يجره لهذا الفساد هو الحديد الدايب Fe+2، وتفاعل الاثنين مع بعض بيسبب واحد من اشهر التفاعلات الكيميائيه الحيويه، وهو تفاعل فينتون، الفينتون رياكشن. وفي هذا التفاعل بيكتسب بيروكسيد الهيدروجين الكترون عند الحديد. فنرجع تاني لنقطه البدايه وهي جذر الهيدروكسيل. نيك لين بيوصف هذا التفاعل انه واحد من اخطر التفاعلات، وانه ممكن يدمر اي جزيء عضوي تقريبا. مش بس كده، ده بيروكسيد الهيدروجين عشان ابطا في التفاعل ممكن يتسلل بالتدريج ويوصل لاماكن مش سهل يوصل لها جذر الهيدروكسيل. فلو وصل نواه الخليه، ده المكان اللي فيه اهم ثروات الخليه، حمضها النووي، وبعدها لا قدر الله صادف الحديد الدايب، فاحنا قدام مصيبه، كارثه. كده يبقى فاضل مركب وسيط واحد للتنفس يا عزيزي، وهو جذر الاكسجين الفائق. طب الحمد لله يا ابو حميد، ما انت قلت ان ده اقل واحد بيتفاعل، مش البلطجي الكبير ولا اللي عنده عزبه هويه. مشكله يا عزيزي، واللي ما كنتش عايز اصارحك بيه انه مدمن.
ايه؟
للاسف يا عزيزي، جذر الاكسجين الفائق مدمن وعنده ميول كبير قوي قوي قوي
للحديد.
احمد لو سمحت ممكن ما نتكلمش في المواضيع الحساسه دي، لان دي منطقه ذرات. جذر الاكسجين الفائق يقدر يحول الحديد من الصوره دي للصوره دي. طب وايه المشكله يا ابو حميد؟ من Fe3 لFe2، والFe2 دي هي الحديد الدايب اللي بترجع تتفاعل مع بيروكسيد الهيدروجين فتعمل لي تفاعل فينتون، التفاعل اللي نيك لين قال انه كارثه. ونرجع نكرر نفس الماساه من اول وجديد، دايره مخيفه وكل نقطه فيها سهل تعيد الحدوته تاني وتالت. بس يا ابو حميد الحمد لله ان الاشاعه ده ظرف نادر.
خليني اقول لك يا عزيزي ان الظروف اللي بتخلق الجذور الحره مش لازم تكون مخيفه زي الاشعاع، دي ممكن تبقى عمليه انت بتعملها دلوقتي حالا. سنه 1954 نشرت ريبيكا جيرشمان وتلميذها دانيال جيلبرت بحث في مجله ساينس بعنوان سميه الاكسجين والاشعه السينيه اليه مشتركه. البحث ده بيقول ان المركبات الوسيطه اللي بتطلع في حاله التسمم الاشعاعي وبتكون ناتجه من تاثير الاشعه ده على الميه زي ما شرحنا من شويه بتطلع برده جوه جسمك، بس المره دي بقى بتكون ناتجه عن تسمم الاكسجين. خليني اشرح لك عشان عارف انت مش فاهم. التنفس الطبيعي نفسه يا عزيزي اللي هو تفاعل الاكسجين مع الجلوكوز والناتج منه ثاني اكسيد الكربون والميه هو واحد من اهم مصادر الجذور الحره في جسمنا. وفي الطريق بين الاكسجين والميه بيفقد الاكسجين الكترونات بالتدريج، ومع كل الكترون بيفقده بيظهر واحد من الجذور الحره الثلاثه اللي اتكلمنا عنهم. في حياتي يا عزيزي الجسم بيواجه ده باليات مضاده للاكسده، سواء كانت من مواد جايه من اكلنا زي فيتامين سي او انزيمات معينه بتلعب دور المكنسه للجذور الحره او بروتينات بتصلح الضرر اللي هي سابته. ولكن لو اختل التوازن بين معدل انتاج الجذور الحره والاليات المضاده للاكسده هنا هيحصل ما يسمى بالاجهاد التاكسدي. يعني نقدر نقول ان التنفس ما هو الا شكل تدريجي من تسمم الاكسجين. يعني احنا محمد دلوقتي بنتسمم واحنا بنصور الحلقه بالظبط يا عزيزي. تنفسك لسنه واحده مثلا اخطر 50 مره من كل الاشعاع اللي هتتعرض له في حياتك. والفرق بين تسمم الاكسجين وتسمم الاشعاع هو نقطه بدايه التفاعلات دي واماكن الضرر في الخليه. يعني في حاله الاكسجين مثلا بيحصل الكلام ده بالتدريج اكتر، وعشان كده فرص اصلاح الضرر بتكون اكبر. بعكس بقى التسمم الاشعاعي هيت شوت. كمان الضرر في حاله تنفس الاكسجين بيتركز اكتر في المناطق المسؤوله عن التنفس وانتاج الطاقه جوه الخليه، والمسؤول الاول عندها يا عزيزي هو الميتوكوندريا. بعض النظريات بتقترح ان الميتوكوندريا دي بخيله. يا رشدي يا ابو حميد دي الحاجه الوحيده اللي بعرف ارسمها في الخليه. يا عزيزي بيقال انها كانت بكتيريا بلاعتها خلايا اكبر بتتغذى هذه الخلايا على البكتيريا من ملايين السنين. ولكن يا عزيزي بدل ما تهضمها قال لك ما تيجي نعمل بيزنس، ما تيجي نبزنسه، نعمل ديل. انت يا ميتوكوندريا تديني طاقه وانا كخلايا اكبر هديكي مكان فيا واحميكي. وبالتدريج فقدت الميتوكوندريا استقلاليتها واصبحت واحده من الاورجانيلز اللي جوه الخليه، اصبحت عضيه يا عزيزي، تصغير عضو. الميتوكوندريا يا عزيزي اثناء عمليه الاكوزيشن فقدت الكثير من حمضها النووي، ولكنها برضو احتفظت بجزء من جيناتها. ولكن الميتوكوندريا بما انها المكان اللي بيتم فيه توليد الطاقه من الاكسجين فهي كمان اكبر مصدر للجذور الحره في الجسم، والمكان اللي بيتعرض غالبا لاكبر ضرر بسببها. وده لان الحمض النووي في الميتوكوندريا بيختلف عن الحمض النووي الاساسي اللي موجود في نواه الخليه. الاختلاف ده يا عزيزي بيتجسد في حاجتين، اولهم ان اليات اصلاحه بدائيه جدا، ثانيا لانه مؤاخذه كده حمض نووي عريان ملط مش متغطي بالبروتينات اللي ممكن تحميه، على عكس الحمض النووي اللي في النواه. هنا يا عزيزي احنا قدام حقيقه مؤلمه جدا، ان الجزء الاكثر عرضه للتسمم في الخليه هو اللي موجود فيه الحمض النووي الاكثر عرضه للاذى، لدرجه يا عزيزي ان الاصابات اللي بيتعرض لها الحمض النووي في الميتوكوندريا ممكن توصل في اقل التقديرات ل 20 ضعف الاصابات اللي بيتعرض لها الحمض النووي في النواه. وفي اعلى التقديرات واسمع دي ممكن توصل ل 60,000 ضعف. تحب تقولها رابع مره يا ابو حميد؟ خلاص عرفنا. وده يا عزيزي دخلنا في حلقه مفرغه. كمان يا عزيزي الميتوكوندريا السليمه في العادي بيتسرب منها نسبه من الجذور الحره، والجذور الحره دي بتضرب الحمض النووي اللي هو المانيوال لكل حاجه بتحصل في جسمنا. فلما التعليمات بتاعتنا دي تبقى معيوبه هتكون البروتينات اللي بتنتجها هذه الخليه بناء على هذه التعليمات ايضا معيوبه. عشان كده اتنين من العلماء في معهد علوم الاعصاب في اليكانتي في اسبانيا طوروا نظريه اسمها النظريه الميتوكوندريه للشيخوخه. وبناء على هذه النظريه فالجذور الحره اللي اغلبها بيجي من الميتوكوندريا الجذور دي بتسبب ضرر تدريجي في كل مكونات الخليه، من الحمض النووي للبروتينات لكل الاليات المهمه جوه الخليه، بما فيهم يا عزيزي ايه اللي بيصلح الاضرار نفسها. فانت تعمل لي حاجه معيوبه تصلح حاجه معيوبه، فانت تعمل لي معيوب اجي اصلحه الاقي اللي بيصلحه معيوب هو كمان. مع تراكم يا عزيزي كل هذه الاضرار بنوصل لصديقتك الشيخوخه. بمعنى من المعاني يا عزيزي عمرك مش بالسنين ولا بالشهور، عمرك الفعلي هو مدى سلامه مكونات خلاياك، سلامتها من الضرر الناتج عن الاجهاد التاكسدي. طبعا عزيزي انت كده كرهت الاجهاد التاكسدي، قلت الله يخرب بيت الاجهاد التاكسدي يا ابو حميد، والله يخرب بيتك. يا عزيزي الاجهاد التاكسدي مش دايما خطر، ده احيانا نشوف دي الجهاز المناعي بيستخدمه عشان يحارب العدوى. عشان كده بيقول نيكلين ان الشيخوخه الناتجه عن الاجهاد التاكسدي هي ببساطه مقيده بين حاجتين، قدرتنا على الاستجابه للعدوى في الشباب لما الجهاز المناعي نفسه يستخدم الاجهاد التاكسدي والجذور الحره لمكافحه العدوى، وبين الضرر الناتج للجذور الحره على المدى الطويل. ففي لازم يحصل بالانس، وهنا بيضرب مثل بمرض هانتنجتون، وده مرض شنيع بيتسبب في انهيار تدريجي للجهاز العصبي. ولكن واحد من اسباب تواجد الجين بتاع الهانتنجتون ده في الحمض النووي طول السنين دي كان ان نفس الجين ده بيتسبب في زياده صغيره في الخصوبه. في الحالتين يا عزيزي الجسم بيفضل الفايده المباشره في الشباب، سواء كانت زياده الخصوبه او مكافحه العدوى. جين يا عزيزي هذا المرض ماسك الانسان من حته بتوجعه، التكاثر وبقاء النوع. اول ما الجين يلعب في نقطه التكاثر تلاقي الانسان خلاص خليك براحتك تمام يا هانتنجتون براحتك خالص. ولكن في مقابل ده الانسان بيدفع ثمن
رهيب بعدها بسنين، سواء ان حياته تبقى صعبه لما يكون عنده مرض زي هانتنجتون او يجيله شيخوخه في حاله الاجهاد التاكسدي. طب احمد انا عندي سؤال، انا لسه قاري في مجله صحتي اليوم ان الشاي الاخضر والبرتقال وزيت الزيتون من مضادات الاكسده. انا بصراحه شايف ان احنا نفضل نديها 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 وهو منها نبقى بنخس وهو منها نبقى بنحارب الشيخوخه. ما شاء الله عزيزي، ايه ده ايه ده، مصطفى مشرفه بيتفرج عليا. يوسفني اقول لك يا عزيزي ان مضادات الاكسده ممكن تبقى مفيده لو سبب الاجهاد التاكسدي خارجي زي التدخين مثلا، اللي يعتبر اكبر مولد للجذور الحره في الجسم. النفس الواحد يا عزيزي من السيجاره فيه 10 اس 15 من الجذور الحره، يعني واحد وجنبها 15 صفر. فالحاجات اللي انت قلتها دي ممكن تمشي معاها، ولكن مضادات الاكسده مش بالضروره تكون علاج للشيخوخه وتقدم العمر. خليني اقول لك ليه يا عزيزي، لو بصيت على هذه الرسمه في الناحيه اليمين هتشوف خليه بتتعرض للعدوى وبيزيد فيها الاجهاد التاكسدي اللي بيؤدي بدوره للالتهاب، والالتهاب ما هو الا وسيله لمكافحه العدوى. وبمجرد ما تخلص هذه المهمه كل حاجه بترجع لطبيعتها، تبدا الخليه تتعرف على الاجزاء اللي فيها مشاكل في الحمض النووي وتصلحها، وتاخد البروتينات البايظه وتكسرها وتبدلها بغيرها. لكن المشكله يا عزيزي في الرسمه اللي على الشمال انه مع السن ونتيجه للضرر اللي بتتعرض له الميتوكوندريا نفسها كمصنع للجذور الحره واول متضرر منها بيزيد الرشح منها، وده يا عزيزي شيء irreversible، يعني يا ابو حميد يعني غير قابل للتعديل، حاره وان واي. لحد دلوقتي يا عزيزي ما عندناش اي اليه او اي ادويه تقلل الرشح ده من الميتوكوندريا، وتحصل لنا عمليه مشابهه للرسمه اللي حصلت على اليمين. لكن في الحاله دي الالتهاب اللي بيحصل بيكون مزمن، والالتهاب المزمن ده بيبوظ جزء من مكونات الخليه اللي بتحول بدورها لاهداف للجهاز المناعي، وشويه بشويه تكمل الدايره لحد ما الضرر يستعصي على الاصلاح فنموت. زياده الاجهاد التاكسدي بهذا الشكل مش بس عامل مشترك لكل امراض العمر المتقدم زي الزهايمر مثلا او امراض القلب، لا ده كمان موجود في كتير من الامراض اللي بتؤدي الى الشيخوخه المبكره، زي مثلا متلازمه ورنر اللي فيها الخلايا بتوصل للشيخوخه بمعدلات اسرع من الطبيعي، والمصابين بيها بيموتوا في سن اصغر نسبيا، ولكن بنفس اسباب امراض الشيخوخه المعتاده. مثلا مرض زي السكر بيزيد فيه السكر في الدم، والسكر من عادته انه يرتبط ببروتينات معينه لتكوين ما يسمى بالاي جي ايز، ولكن ده بيحصل بمعدلات اكبر في حاله مرضى السكر وبيزيد اكتر واكتر بسبب الجذور الحره. مش بس كده، المركبات دي بتشتغل كمضخمات للجذور الحره، يعني هي نفسها بتنتج كميات من الجذور الحره، وعشان السكر عاده بينتقل في الجسم عن طريق الاوعيه الدمويه، فاغلب مضاعفات السكر بيكون سببها الضرر اللي بتتعرض له الاوعيه الدمويه في العين والكليتين والاطراف. نفسي عايزين العمليه دي بتحصل لينا كلنا، لاننا في النهايه بنحول اكل الجلوكوز بيتنقل في الدم عشان يغذي الخلايا، لكن العمليه دي بتحصل اسرع بكتير في حاله مرض السكر، وكانها هي كمان شكل من اشكال الشيخوخه المعجله. ولان الاجهاد التاكسدي عامل مشترك في الحاجات دي، كان طبيعي اننا نلاقي الاليات اللي بتخلينا نقاوم عمليات الاشعاع هي نفسها اللي بتحمينا من التسمم الاكسجين ومن كل ما يتسبب في الاجهاد التاكسدي او العدوى، زي الملاريا مثلا او التسمم بالمعادن الثقيله. طب يا ابو احمد انا تعبت انا جالي اجهاد من الاجهاد التاكسدي، والله تعبت. انا يا ابو احمد جالي اجهاد تعلمي. ما دام احنا عارفين الاسباب اللي مش مفهومه دهيا والتفاصيل اللي انا مش مجمعها دهيا، قول لي ايه الحل؟ ما تبقاش سلبي، انا عايز احجم الميتوكوندريا بتاعتي. عزيزي اولا ما تشوحليش، انا اسف يا ابو احمد رفعت ايدي ونزلتها، ما تعتبرهاش تشويحه. زي يا عزيزي ما هناك غدر في الهواء، جايز برضو يا عزيزي الحل يكون في الهواء. الحل يا عزيزي ممكن يكون في الطيور، طائر مثلا زي طائر الطنان معدل الحرق عنده عالي جدا، وضربات قلبه بتوصل من 300 ل 1000 ضربه في الدقيقه. بالحسابات الرياضيه الكائن ده المفروض يعيش له من سنه لسنتين بالكتير، ولكنها يا عزيزي في الواقع بتعيش 10 سنين لو فرحات ما اصطادهاش وحشاها، وبتستهلك 500000 لتر اكسجين لكل كيلوجرام من وزنها. فاحنا هنا قدام كائنات طويله العمر نسبيا بالمقارنه بكائنات اقرب ليها في الحجم، وده بيحصل بالرغم من معدل تعرضها العالي للجذور الحره. ممكن عزيزي ينبض 1000 نبضه في الدقيقه، خلي عزيزي ده لو جاله بانيك اتاك ولا دخل خناقه في الشارع اللي ممكن يحصل له. جوستاف برخا عالم الاحياء المدريدي عمل مقارنه بين الحمام والفيران، فلقى ان الميتوكوندريا في الحمام بتستهلك 3 اضعاف الاكسجين مقارنه بالفيران، ولكن في نفس الوقت ميتوكوندريا الحمام بتنتج تلت كميه بيروكسيد الهيدروجين اللي بتنتجها ميتوكوندريا الفيران. بمعنى اخر الميتوكوندريا في الطيور تسريبها للجذور الحره اقل بكتير من الكائنات الحيه الثانيه، او على الاقل الماجوريتي الاغلب اللي منهم البشر، البشر اللي بيعتمدوا اكتر على تصليح الضرر اللي بتسببه الجذور الحره، بدل ما يشتغلوا على منع تسريبها للميتوكوندريا بالاساس، بيمسحوا الميه بدل ما يصلحوا الماسوره. يعني الوقايه في الطيور نقدر نوصفها انها اوليه، جايبه المشكله من جذورها، اما الوقايه في البشر فهي ثانويه وبالتالي اقل فاعليه، لان البروتينات المسؤوله عن تصليح الضرر نفسها ممكن تبوظ بسبب الجذور الحره. ولكن يا عزيزي لو نجحنا عن طريق طب الميتوكوندريا، وهو واحد من الفروع الجديده في الطب، اننا نستهدف نركز بقى كده على تسريب الجذور الحره اللي بيحصل من الميتوكوندريا، يعني لو نجحنا ان احنا نحول الميتوكوندريا البشريه للميتوكوندريا بتاعه الطيور مثلا او شبهها، جايز يكون عندنا امل ان نعيش بصحه جيده لفتره اطول لحد ما نوصل لهذا العلاج ده اذا وصلنا له اصلا. فاحنا مضطرين نتعامل مع هذا العالم باكسجينه وبنيتروجينه وبهيدروكسيله وبجذور الحره وميتوكوندريته، ونحاول على قدر الامكان نقلل ضرر الجذور الحره، زي مثلا ان احنا نتجنب مصادرها، زي ما قلنا مثلا التدخين. الروتين او عن طريق الالتزام بنظام غذائي صحي، لان التفاصيل في الاكل معناها ان انت بتزود الكميه اللي هتتحرق من خلال التنفس، وبالتالي هتزود الجذور الحره. يعني عزيزي نتسمم بس بالراحه، نتاكسد بس بهدوء، ندعي للميتوكوندريا ربنا يكرمها.
للاسف يا عزيزي احنا في كل هذه الحكايه مجرد مفعول به في عالم معقد.
الحياه فيه بدات قبلنا بملايين السنين، ومين عارف جايز تكمل بعدنا كذلك. الاكسجين ما تواجدش عشان يدافع عننا، وبرضه ما تواجدش عشان يقتلنا بالشيخوخه. هو اساسا ما عرفناش ولا يعرف ان احنا موجودين اصلا، ولا يعرف الديناصورات والبكتيريا اللي ساهم في انقراضها. الاكسجين اللي بنحمله كل معاني الحياه الرومانسيه هو ببساطه جزيء عايز يعلي الريتش، فبيتفاعل مع اي حد بيشوف وبيطلع عين اهالينا. وفي العالم المعقد ده العلم يا عزيزي، وانا مش بقول كده عشان بعمل برنامج علمي، هي الاداه اللي ممكن تخلينا نعيش حياه افضل او اطول. العلم يا عزيزي هو الحاجه الوحيده اللي ممكن في يوم من الايام تحولنا من مفعول به الى فاعل، فنرفع ولا ننصب عشان نقدر نتاقلم وننجو في عالم عنصر واحد فيه قادر يخلينا ابطال الحكايه او ضحايا. بس كده عزيزي اخيرا وليس اخيرا، مش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات اللي جايه، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على هذه القناه. خلينا عزيزي اقول لك على نكته اكسجينيه. مره جزيء اكسجيني اتجوز ذره اكسجين، حاول يتفاعل معاها ما نجحوش. راحوا للدكتور، اما قال لهم الدكتور للاسف يا استاذ المدام خامل.